يلا تفضل حاج، قلنا شو اسمك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء المرسلين. اسمي حسن أحمد الأسدي من دير الأسد قضاء عكا.
تحكي عن عمرك، قد عمرك؟
عمري أنا تولد 21 شباط عام 1922، نشأت وتراررت في قرية دير الأسد.
هلا أتفضل احكي لنا عن القرية وكيف كنت عايش بالقرية.
أسرتي كانت تتألق من والدي ووالدتي وزوجتي وطفلتين. عشنا حياة ملؤها والحمد لله السعادة والاطمئنان والمحبة والوفاء بعضنا لبعض. كنا ولله الحمد عايشين في بحبوحة من فضل الله تعالى ورحمته علينا. كان لنا أرض زراعية كل عام يستأجرها بعض من أهل البلد لمدة عامين أو أكثر. لم نمارس حياة الزراعة في عهدي أنا، وأما والدي ففي سن الشباب كان يعمل بالزراعة في أرضنا. كان عندنا الأرض نوعين، مشجر زيتون وأرض زراعية تزرع فيها جميع أنواع الحبوب تقريبا. كان عندنا مشكلة المياه، معظمها اجتماع مياه جمع آبار. في فصل الشتاء تملأ هذه الآبار في المياه. النبع الطبيعي كان يشح في أيام الصيف. عدد سكان القرية في ذلك الزمن كان حوالي 1000 نسمة. تتألف القرية من 3 عائلات، كبراها عائلة بيت الأسدي، ثم يليها عائلة بيت الذباح، ثم يليها عائلة بيت موسى. وهناك أقليات لا تتجاوز عددهم 100 فرد أو شخص. كان يحصل بعض النزاع في القرية ولكن كانوا الكبار في السن بفضل الله تعالى يتعاونوا على الخير ويزيلوا سوء التفاهم قبل أن يصل الأمر إلى السلطات المختصة. الحين نحكي شوي عن أيام الطفولة. وإحنا أطفال كنا نلعب سوية مع بعضنا البعض طابة التنس، أو طابة كنا نعملها من الخرق ونخيطها حتى تصير إنه جامدة، وبشكل إنه إن ضربناها مسافة توصل إلى. ثم كنا نلعب ألعاب تانية، ننصب حجار على البيادر، واللي بصيب الحجر المنصوب معناه بكون فاز على زميله. لعبة آخر كنا نعمل في أيام الشتاء عدان، ومن لها رؤوس حادة نضربها في الأرض، والعودة اللي بتمسك في الأرض بيكون صاحبها ربح على زميله. أما في لعبة أخرى كنا نعملها وهي القفزة، القفز العالي أو القفز الطويل على أرض ترابية تقريبا ما فيها أحجار حتى إنه الإنسان ما يتأذى، لأنه كنا نعملها وإحنا حفاد يعني مش لابسين شيء في إجرينا. في المسكن كنا نسكن في بيت مسقوف بالأخشاب والطين، والأرض كمان من التراب الذي مدهون بشكل انه صعب انه تميزه بينه وبين الاسمنت. كان البيت يتألف من سدة وأرض البيت التي هي يعني تعتبر المكان الرئيسي للجلوس خصوصا في أثناء الاجتماعات إذا كان في هناك زيارة. عدد أفراد العائلة كنا في ذاك الزمن 5، كان والدي ووالدتي لا يعملون في الأرض لأنهم لا يستطيعون ذلك، فكانت الأرض عندنا الزراعية يستأجروها ناس من القرية لمدة 2 أو أكثر، والناتج الذي يحصل كل عام كنا نأخذ منه ما نحتاج والباقي نبيعه. لما بلغ عمري 7 سنوات ذهبنا إلى المدرسة في القرية. المدرسة كانت مشترك بين دير الأسد وقرية الباني، وكان الطلاب من القريتين يذهبون إلى المدرسة. لم يكن في ذلك الوقت فراغ للفتيات أن يذهبن إلى المدرسة، وبنفس الوقت كان الشعور السائد عند الكبار أنه ما في داعي للفتاة تتعلم وتروح إلى المدرسة. المدرسة الأولى وإحنا أطفال دون 7 كنا نتعلم عند الشيخ، كان الواحد منا يأخذ يوميا معه إما بيضة أو رغيف من الخبز على الطابون أو الصاج، أو يأخذ معه أحيانا قطعة من الخشب يسموها قرمية حتى يستعملها المعلم أو الشيخ في ذلك الوقت للتدفئة في فصل الشتاء. عندنا فقط مدرسة واحدة لقريتين دير الأسد والباني. أما بلغ سن المدرسة القرية كانت فيها لحد الصف الرابع ابتدائي، لكن كان التلميذ في الصف الرابع الابتدائي يختم القرآن الكريم ويعرف شيء عن من السنة، ثم بعد ما ينهي قرية التلميذ سنين الدراسة في القرية كان يذهب إلى المدينة، فإذا كان عنده إمكانيات كان يواصل التعليم في المدينة حتى ينهي السنة الثانوية حتى ينهي حياة المدرسية الثانوية. أما بعد ذلك ذلك تزوجت ولله الحمد ورزقت بطفلتين، الأولى سنة عام 46 والثانية عام 48. في أيام الحرب العالمية الثانية انفتح مجال عمل واسع بفلسطين، فاشتغلت مع الجيش البريطاني في منطقة عكا وراء تل الفخار أو تل نابليون كما يسمى في التاريخ، مع فرقة من الجيش البريطاني النيوزيلندي. بنينا هناك محطات لسكك الحديد، ثم انتقلنا بعد ذلك بعد 21 شهر تقريبا إلى معسكر للجيش البريطاني يسمى في ذلك الوقت موتسكن أو كرداني. عملنا هناك كمان تقريبا شيء سنتين أو سنتين ونصف لا أذكر بالتحديد. بعد ذلك انتقلنا إلى العمل مع نفس الجيش البريطاني إلى منطقة حيفا، عملنا هناك تقريبا كمان شيء 3 سنوات. نوع العمل في المستودعات وفي المكاتب، ضابط للوقت يسموه بالإنجليزي تايم كيبر وستور كيبر. والحقيقة كنت كثير مرتاح في العمل، وبنفس الوقت كنت مبسوط إن عمال بستفيد وبفيد بنفس الوقت. فاتني أن أذكر شيء آخر في أيام المدرسة، وهي لما انتقلنا من مدرسة القرية إلى مدرسة المدينة في عكا، كان ذلك في عام 1936 أيام الإضراب الذي دام 6 أشهر تقريبا. أثناء هذه الفترة واجهنا صعوبات في الذهاب والإياب من وإلى المدرسة، فكان السير أو المواصلات على الشارع العام صعب جدا، المعدومة تقريبا. فكنا لما يكون عندنا فرصة كنا نضطر أن نخرج من المدينة مشيا إلى قرية المكر وجديدة، تقع إلى الشرق شمال الشرق من عكا، ومنها إلى كفر ياسيف، ومن كفر ياسيف إلى يركة. هذا كله مشي، معظم بين الجبال والطرق الوعرة، ومن يركة نواصل السير حتى نصل قريتنا دير الأسد. كثير ما كنا نصل متأخرين إلى قرية يركة، فنضطر أن نبيت عند أحد المعارف والأصدقاء اللي كانوا تربطهم صداقة مع الأهل في ذلك الوقت. وكذلك لما كنا ننتهي من الفرصة بدنا نعود إلى المدرسة كنا نأخذ نفس الطريق، أي نخرج من القرية إلى يركة، ثم من يركة إلى كفر ياسيف وعلى المجرة إلى الجريدي والمكر إلى المدينة. عشنا تقريبا هذا الوضع حوالي عام، نظرا للأحداث اللي حصلت بين بيننا نحن العرب وبين القوات البريطانية في ذلك الزمن. شيء مهم لا يزال في ذاكرتي هو أثناء إضراب عام 1936 كانت القوات البريطانية إذا ما حصل هنالك حادث على الشارع العام من قطع طريق أو إطلاق نار على الدوريات الإنجليزية كان تأتي القوات البريطانية إلى القرية وتجمع السكان النساء لوحدها والرجال لوحدها ثم الأطفال إلى وحدهم ثم يدخلون إلى القرية ويبدأون في أعمال التخريب. فمثلا كانوا يخلطوا كان الفلاحين عندنا في القرية يحفظ الحبوب في خلايا في الجدار فكانوا يفتحوا هذه الخلايا إلى أبواب يفتحوها ويخلطوا العدس مع الشعير أو الكرسني أو القمع مع غيره من الحبوب وهذا الأنواع كثيرة ما كانت تتكرر في معظم القرى اللي كان يحصل بالقرب منها مشاكل مع القوات البريطانية أحيانا كثيرة كانوا يعتقلوا بعض من الشباب أو الرجال الكبار ويحفظوهم في المعتقلات إلى فترة من الزمن أما الأطفال فكانوا يشكلون عليهم نوع من الرعب والفزع بشكل ما كان الإنسان يتصور أنه يحصل من دولة عظمى في ذلك الزمن بالنسبة لعلاقاتنا مع جيراننا اليهود لم يكن لنا جيران من اليهود في ذلك الوقت المنطقة اللي كنا نعيش فيها هي منطقة الجليل والسواد الأعظم عرب محض القليل القليل من اليهود اللي كانوا يعيشون في أطراف المدن حيفا وعكا وحيفا وعكا ويافا وما شابه ذلك لما بدأ النزاع بيننا وبين اليهود طب الطبيعة بدأ في المدن الكبرى يافا والقدس ثم انتقل إلى حيفا ومنها إلى عكا وصفد هذه المدن الكبرى بدأت تهاجر إلى الأقطار العربية المجاورة أما عندنا في الجليل أعلى فكانت آخر مرحلة أنه هجرنا نحن والقرى برمتها من الجليل أعلى كان ذلك في تشرين من عام 1948 السواد الأعظم من سكان الجليل أتوا إلى لبنان وإلى سوريا فإن وصلنا إلى هذين القطرين الشقيقين إلا وجدنا هناك الاستعداد من الصليب الأحمر الدولي في الذي أخذ على عاتقه في الإغاثة اليومية من الطعام ثم إلى المأوى خيم. وكنا نحس في ذلك الوقت ونشعر أن هذه الإجراءات كلها مؤقتة، وإذا ما طال الوقت لم يكن هناك أكثر من شهر أو شهرين ثم نعود إلى ما إلى الوطن الذي هجرناه مؤقتا، لأن الدعاية في ذلك الوقت كانت إنه الإجراءات هذه هي إجراءات مؤقتة وهي لمصلحة المواطنين العرب ريثما ينتهي الحرب بين العرب واليهود. الشعب الفلسطيني في ذلك الوقت لم يكن القرار بيده بل بيد الجامعة العربية، حيث أدخلت الجامعة العربية إلى فلسطين 7 جيوش وسموه بذلك الوقت جيش الإنقاذ. أذكر حادثي حصلت قبل أن نخرج من دير الأسد بتقريب من شهر زمان. أحد المسؤولين عندنا في جيش الإنقاذ في المنطقة قابل عدد من المخاتير أو المسؤولين في القرى في قريتنا والقرى المجاورة، وأبلغهم على أنه في زمن قصير سوف يضطر جيش الإنقاذ إلى الانسحاب. لذلك ينصح الناس أن يبعدوا العجزة من الرجال والنساء والأطفال إلى البلاد العربية المجاورة. هذا بالطبع أخذ من الحضور من المخاتير أن لا يبوح بهذا الحديث إلا بعد أن ينتهي الحرب بين العرب واليهود. فجأة واجهنا مشكلة انسحاب الجيش من منطقة الجليل، وخصوصا من المركز اللي كانوا يشغلوه في قرية مجد الكروم اللي هي مجاورة إلى قريتنا. بعد أن انسحب الجيش الإنقاذ من هناك في الليل، بالطبع الطريق اللي سلكوها هي من قلب مجد الكروم، فأهل القرية مجد الكروم عرفوا على أنه أعطي الأمر للجيش بالانسحاب، فبعثوا إلى أولادهم اللي كانوا على الخط المواجهة في منطقة اسمها الليات غربي مجد الكروم، أخبروهم بالوضع، وبدأت أهل القرية مجد الكروم بالليل يعني في الوقت الأخير من الليل بالانسحاب مشاة إلى لبنان. فبطريقهم بالطبع مروا على قريتنا دير الأسد، وعرفنا عندئذ الذي جرى. فلم يكن عندنا في ذلك الوقت سيارات تنقل الناس إلى لبنان وسوريا بسبب فقد البنزين من عندنا، فاضطرينا أن نخرج من البلد مشاة مثلنا مثل غيرنا من القرى المجاورة. بذكر أنه ساعة ما خرجنا كان تقريبا قبل بزوغ الشمس بشي ربع ساعة، وأخذنا طريقنا إلى لبنان. لم نتمكن من حمل أي شيء من متاع البيت سوى أن حملنا طفلة كان عمرها 6 أشهر، وتركنا طفلة أخرى لنا عند والدي ووالدتي وكان عمرها في ذلك الوقت يقرب من 2 سنين. تركناها لسبب أننا سنعود بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين على الأكثر. وصلنا السير إلى لبنان، ووصلنا إلى قرية الرميش عند غروب الشمس، وكنا منهكين، وكان برفقتنا عشرات الآلاف من المواطنين وكذلك العدد الكثير من أفراد جيش الإنقاذ. لما وصلنا على بيدر الرميش بالطبع أكثر شيء واجهناه أو حصل لنا في طريق العطش، فنحن بحاجة إلى الماء. اضطر جيش الإنقاذ أن يفتح الآبار، آبار الماء بكسر الأقفال، ثم أخذ يسحب الماء بالأسطل والدلو ويسقي الناس. وكان على بيدر الرميش لا يقل عن 100,000 نازح. إن ليلة واحدة على بيدر الرميش، وثاني يوم أتت باصات نقل فنقلت الناس من بيدر الرميش إلى بنت جبيل. أذكر على أنه الباص كان يحمل أكثر من 60 أو 70 راكب في ذلك الوقت الظهر وعلى السلم الخلفي وفي الداخل الوقوف أكثر من الواقفين أكثر من الجالسين. وصلنا رميش، وزعوا علينا هناك بذكر مؤن خبز، معلبات، جبنة، زبنة، حلاوي وما شابه ذلك. بقينا على في بنت جبيل العراء طبعا أذكر 3 أيام، ثم نقلونا منها إلى صور. في صور مكثنا يوم، ثم نقلونا في القطار. لم ندري إلى أين أثناء النقل. لما وصلنا إلى محطة القطار في منطقة صيدا، هناك سألنا الناس الذين كانوا على أرض المحطة من تكون هذه المحطة وما اسم هذه الأرض، فقالوا هذه محطة القطار في مدينة صيدا. هناك أخذت حالي ونزلت أنا أثناء توقف القطار لبضع دقائق، نزلت من القطار رأسا إلى الأرض، ثم تناولت البنت التي كانت معي وعمرها 6 أشهر من زوجتي، وقلت لزوجتي أن تنزل من القطار. ثم كان معي أبناء عم عائلتين ثلاثة من أبناء عمي لحقوني، والباقي لم يستطيع النزول لأن القطار بدأ بالسير. تقدم مني أذكر، وكان ذلك على ما أظن حوالي الساعة 10 ليلا، وتقدم مني أحد المسؤولين وقال لماذا نزلتم هنا، ليس في مكان للإقامة في هذا البلد، يجب أن تبقوا في القطار والقطار سوف يوصلكم إلى حلب في سوريا، ولا تتأملوا أن تعطوا شيء هنا من الإعاشة. فكان جوابي له على أنه أنا وابناء عمي اللي معي ما راح نكون عبء لا عليك ولا على غيرك، نحن الحمد لله راح نعيش على حسابنا الخاص. بعد ما نزلنا في محطة القطار في منطقة سبق قلنا أن نزلنا في محطة القطار في مدينة صيدا، وحاول المسؤولين أن يعيدونا إلى القطار ولكن رفضنا ذلك، وقلنا على أنه نحن أتينا إلى هنا إلى مدينة صيدا حتى نعيش على عاتقنا ولن نكلف غيرنا عناء بأي شيء. ثم قلنا أنه سألنا عن ناس عن من أهل بلدنا فدلونا عليهم الحضور، فذهبنا إليهم ونمنا هذيك الليلة عندهم. كانت على ما أذكر 31 تشرين أول سنة 48. في الصباح بدأنا نفتش عن بيت للسكن، وتوفقنا سكننا في بيت الآن في هذا الوقت من مخلفات، هو من مخلفات بناء الجيش البريطاني، ولا يزال هذا البيت موجود إلى الآن، وهو بقرب مكتب الأونروا المسؤول عن التنظيفات في المخيم. مكثنا في هذا البيت تقريبا من شهرين، ثم نقلنا منه إلى محل، إلى بيت آخر برضو بنفس عين حلوة، وكلنا أمل أنه بعد شهر شهرين ثلاثة بالكثير سوف نعود إلى فلسطين. في ذلك الوقت بدأ الصليب الأحمر يقدم وجبات الطعام اليومية لنا ولغيرنا من الناس الذين كانوا موجودين قبل منا في الخيم في ما يسمى اليوم بكم الطوارئ. لا حصل ولا في يوم من الأيام إنه نتسلل إلى فلسطين ونعود، لأن كلنا أمل أن سنعود بطريق مشروع وليس بطريق غير مشروع، فلم نفكر أن نجازف بالطريق الغير مشروع ونتعرض إلى الخطر. بعد فترة من الزمن ما يقارب العام، وبعد أن سيطر اليهود على المناطق كافة مناطق الجليل، أخذوا مصادرة الأرض من كل عائلة نزحت كليا أو جزئيا. بالنسبة لنا والحمد لله، الأرض التي كنا نملكها في فلسطين للزراعة ما تقارب المئة دونم، وكان يماثل هذا العدد أرض مشجرة بالزيتون وهي تقريبا بنفس المساحة. هذه الأراضي الزراعية والأراضي المشجرة بالزيتون وضعت القوات الإسرائيلية يدها عليها بحجة أن أصحابها خارج فلسطين، علما أن والدي ووالدتي كانوا هناك، ولكن ادعوا على أنه الأرض مسجلة باسمي وليس لوالدي الحق في أن يبقوا أصحابها. قد حاول والدي كثيرا عن طريق محامين عرب هناك أن يلغوا هذا القرار ولكن دون جدوى، ولم ينجحوا في شيء. وهكذا حتى هذا الوقت لا تزال أرضنا تحت حراسة حارس أملاك العدو، ولقد طلبت السلطات الإسرائيلية من والدي بيع الأرض، ولكن والدي رفضوا أن يبيعوها بأي ثمن كان، ولذلك الآن بقيت الأرض تحت حكم اليهود وفي أيدي اليهود، فجزء منها بنوا عليه المستعمرات وجزء منها أشجار أحراش. أما أشجار الزيتون فالقسم الكبير منها ابتلعوه ووضعوا على مكانه مستعمرات، والقسم الآخر يضمنوا بعض من العائلات العربية التي مقيمة هناك بمبلغ تحدد طبعا السلطات المسؤولة في إسرائيل.